بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
بسم الله الرحمن الرحيم
لفضيلة الشيخ
إبراهيم ابن صالح الخضيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر وأنزل على نبيه السور، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم الخفى ويعلم السر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتفى وسار معهم على الأثر، صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم أما بعد، فإن هذا الدرس ينعقد في هذه الليلة، ليلة الأحد 27 من الشهر السادس من عام 1416، وعنوانه كما أسلفنا بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن نالج في الدرس، كنا قد وعدناكم بأن الدرس سيتعرض للمواضيع التي تدور في ساحة الأمة الإسلامية والمواضيع التي تهم المسلمين، إما عرضاً وإما تلميحاً وإما تصريحاً. قد حدث في الأسبوع الماضي في يوم الاثنين الانفجار، ولهذا الانفجار آثاره السيئة، ولنا معه سبع وقفات، وهي بإيجاز شديد. الوقفة الأولى أن هذا الانفجار الذي وقع هو جريمة بكل المقاييس، وظلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فليس من خلق المسلمين ولا من خلق أهل السنة والجماعة، وليس من صور الجهاد أبدا، ولا يمت إلى الإسلام بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، إلا بصلة الجريمة وعقوبتها، فهو جريمة بكل معانيها. الوقفة الثانية أن هذه الجريمة التي وقعت قضاء وقدرا من الله تعالى، إنما وقعت بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فإذا عصينا الله تعالى سلط الله علينا، ولهذا جاء في الحديث: من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وجاء في القرآن الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال سبحانه: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المصيبة إنما هي بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلا بد أن نحاسب أنفسنا، وهي تنبيه من الله جل وعلا لنا بأن نعي ماذا علينا أن نقابل الله به. هذه النعم التي تترى كل ليل ونهار، هل قابلناها بالشكر؟ هل قابلناها بمزيد الفضل؟ هل قابلناها بأداء العبادة؟ أم أننا قابلناها والعياذ بالله بكفران النعم؟ هذه مسألة مهمة. الوقفة الثالثة أن القتل الذين فيها أو في هذه الجريمة سواء كانوا كفارا أو مسلمين دماءهم محقونة، لأنه وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، قال عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إلا أن العلماء ذكروا أنه إذا أقام مشرك لمصلحة المسلمين بإذن إمامهم وولي أمرهم فإن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فهو معصوم الدم. ولهذا ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسافة 40 سنة. وفي حديث آخر من قتل ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فالمعاهد أو المستأمن أو الذم باختلاف اصطلاحات الفقهاء في المسألة، المهم أن الكافر إذا أقام في جزيرة العرب بإذن ولي أمر المسلمين فإنه معصوم الدم والمال والروح، ويحرم الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه. ولكن هنا لطيفة ينبغي أن نتفطن جميعا، أن ازدياد الكفار بين أظهر المسلمين وبقاؤهم لا يحقق مصلحة أمنية ولا دينية ولا إيمانية، وإنما يحقق ضررا بالغا إذا كانوا كثيرين مقيمين بلا فائدة ترجى. هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة أن واجبنا جميعا تجاه هذا الجرم العظيم أن نكون كلنا رجال أمن، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبين الحق ونسعى إليه، وأن نكون يدا واحدة في الدلالة على هؤلاء المجرمين وفي الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه بأن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن نكون يدا واحدة في التعاون على البر والتقوى وفي نصرة الإسلام والمسلمين. الأمر أو الوقفة الخامسة أن أمتنا الإسلامية وبلادنا هذه خاصة تحتاج منا إلى الدعاء في جوف الليل، في آخر الليل، في أدبار الصلوات، في مضان إجابة الدعوة، بأن ندعو إلى الله تعالى بأدب جم مع الله، فنقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فإذا قدمنا الثناء بما هو أهله دعونا الله تعالى لنا ولوالدينا ولبلادنا ولأئمتنا وأمرائنا وعلمائنا وحكامنا بما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، دعونا لهم بالخير. ولهذا فإن الدعاء للإمام من الأمور المحببة إلى السلف الصالح رحمهم الله، بل كانوا يحرصون عليها حرصا عظيما. وأذكر لكم بالمناسبة نكتة طريفة، كانوا يحرصون على الدعاء للإمام في خطبة الجمعة، وكان فريق من الضلال يكره الإمام علي بن أبي طالب، فتسلط أولئك الفريق الضال على بعض العلماء في عصرهم فأمروهم بأن يسبوا عليا ويلعنوه على المنابر. فكان أحد العلماء الأذكياء قال إن الأمير قد أمرني أن ألعن عليا فلعنوه لعنه الله، فعاد الضمير إلى الأمير وتخلص من ورطة ومشكلة لعن واحد من أشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الدعاء للسلطان من حسنات الخليفة عمر بن عبد العزيز، فإنه هو الذي حذف الدعاء أو السب لعلي بن أبي طالب، وجعل مكانه: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية الكريمة، وينهى عن الفحشاء والمنكر. فالأمة يا إخوان بحاجة إلى الدعاء، لأن الله جل وعلا يعطينا بالدعاء من البركات والخيرات ما لا يتصوره إنسان. فإذا دعا الله ذي طمرين أشعث أغبر في جوف الليل المظلم لنا ولإمامنا وعلمائنا ودعاتنا بخير، وتحققت هذه الدعوة، جنينا جميعا كلنا ذلك الخير وذلك الفوز وذلك الفلاح. وهل تحسبون هذا الأمن الذي تحقق للملك عبد العزيز إلا بسبب دعاء الصالحين؟ لأن الرجل كان حريصا على البر بهم، ولهذا جعل الله له من كل هم فرجا، وجعل الله دعاء الصالحين خيرا وفلاحا له. هذه هي الوقفة الخامسة، وأكرر أننا بأمس الحاجة إلى الدعاء، وأراني أطلت عليكم لكن اعذروني، هذه جملة عارضة ليست من الدرس. الوقفة السادسة وهي ما قبل الأخيرة، وهي وقفة مهمة لنا جميعا أيضا، ولا بد أن نستشعرها في هذا الحدث، هي أن نعمة الأمن الذي نعيشه، نعمة الأمن والأمان في هذه البلاد، لم تحصل بحول منا ولا بقوة ولا بطول، وإلا فإن جميع دول العالم بكل قواها وهي تفوقنا عدة وسلاحا وعتادا لم تحصل على هذا الأمن أبدا. إنما حصل هذا الأمن في هذه البلاد بسبب أولا دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجعل هذا البلد آمنا. فدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جعلنا الله سبحانه وتعالى منتفعين بها. وقد قلت لكم في الوقفة الخامسة أن الدعاء ضروري ومهم، وأن من أسباب نصر الملك عبد العزيز واستتباب الأمن له دعاء الصالحين، وتوفيق الله تعالى له ولهم بقبول الدعوة وإخلاص العمل. إذن هذه النقطة المهمة، وهي قضية الأمن الذي نعيشه، هو نعمة من الله تبارك وتعالى لنا، نعمة وكرامة وفضل من الله لم يحصل بحولنا ولا بقوتنا. وإلا فانظروا المتفجرات إذا وقعت في بلد من البلدان، رعب أهل تلك القرية أو المحلة طوال ذلك اليوم. أما نحن في هذه البلاد المباركة فقد وقع الانفجار في 11:30، وعاد الناس لطبيعة الحياة في 2:30 ظهرا، مجرد ساعتين أو أقل هي التي احتاط رجال الأمن لئلا يوجد متفجرات، فمنعوا الناس من المرور في تلك المحلة، وبعدها عادت الأمور إلى طبيعتها. هل هذا كان ليحصل إلا أن الله سبحانه وتعالى زرع في قلوب الناس الأمن وجعلهم آمنين مطمئنين بما أفأ الله عليهم من نعم؟ إذن ما هو مرجع هذا الأمن؟ أولا دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذه ولله الحمد بركة ونعمة من الله وفضل من الله علينا جميعا. ثانيا توفيق الله جل وعلا لنا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون بأنفسنا وفي أهلينا وفي من ولينا وفي من تولينا. فتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنفس يكون بتطبيقك لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيم كتاب الله عز وجل فرض عين لازم علينا جميعا حكاما ومحكومين. ولذلك فإن هذا التحكيم الذي نفتخر بالانتماء إليه تعبدا لله تعالى ورقا وتذللا هو مصدر عزنا وسبب أمننا وسبب اطمئناننا ذكرانا وإناثا. الوقفة السابعة والأخيرة هي أنه ينبغي علينا جميعا أن نحذر أسباب الفتن، ومن أعظم أسباب الفتن وقوع ما يخل بالأمن من متفجرات ووجود مجرمين حاقدين إلى هذه الدرجة من الخسة والدناءة والوقاحة. فقد تبين لكم من بيان هيئة كبار العلماء أن هذا الإجرام بكل معانيه وصوره يمثل عصيانا عظيما لأمر الله جل وعلا، ويمثل محاربة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويمثل ترويعا للآمنين وإفسادا في الأرض بكل ما تعنيه كلمة فساد من معنى. إذن أيها الأحباب الكرام، هذا الإجرام ما كان ليحصل لولا أننا فرطنا في المعاصي وتهاوننا في التعاون على البر والتقوى. فلا بد أن نكافح ونجاهد أنفسنا في طاعة الله، ولا بد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ننشر أسباب العز والود والمحبة والألفة. فإنه مهما حصل بيننا من اختلافات في وجهات النظر، ومهما حصل بيننا من أمور، فإننا نبقى مرتبطين برباط التقوى، متلبسين بلباس التقوى، متزودين بزاد التقوى، متآلفين متحابين في الله ولله سبحانه وتعالى، ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء حتى يكون لنا خير في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها، وأن يحفظ لها قادتها وعلماءها، وأن يحفظ لها دعاتها، وأن يحفظها من الظلم والجور، إنه على ذلك قدير. ثم نعود بعونه تعالى إلى الدرس. وأعتذر إليكم عن هذه الإطالة غير المقصودة، فإنها من فيض الخاطر لم ترتب ولم يحضر لها مسبقا، وإنما جاءت عفوا، والسبب هو أني اشترطت لكم أن نخوض فيما يحصل في المجتمع إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن لا يحصل فيه إلا كل خير وكل عز وكل نصر لأمتنا الإسلامية. نعود فنقول بسم الله الرحمن الرحيم هو عنوان هذا الدرس. هذه البسملة أيها الأحباب الكرام كثيرا ما نرددها، وكثيرا ما تتكرر على ألسنتنا، فهل فكرنا في معناها، في مدلولها، في مراد الشارع الحكيم منها، في ماذا تدل عليه وما تؤدي إليه من معاني؟ هذه محاولة لاستنباط بعض ما يقوله علماء الأمة حول هذه البسملة من أحكام مهمة، فنقول وبعونه تعالى التوفيق. عندنا إن شاء الله تعالى العناصر كالتالي: بسم الله، وسنتعرض لأدائها ثم إعرابها ثم خطها ثم معناها، وبعد ذلك الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك فضل البسملة، ثم أحكامها أو ذكر شيء من أحكامها. أما الأداء فكما قلت لكم هو جزء من أحكام التجويد، لأن أحكام التجويد أيها الإخوان مهمة، وخاصة في القرآن الكريم. قد اختلف العلماء في التجويد في أصله على ثلاثة أقوال: الأول أنه يجب العمل به، قال الشاعر: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. واستدل بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والقول الثاني بأنه سنة، وهذا لعله الأقوى دليلا والأرجح. لأن الله جل وعلا لم يكلف الناس ما لا يطيقون، والتجويد تطبيقه يحتاج إلى معرفة ودراية بعلم الأصوات، ويحتاج إلى مران وخبرة. والقرآن الكريم لا يمكن إلا أن يتلقى بالتلقي، ويتفاوت الناس في تلقين القرآن للأمة، ولهذا فالأخذ به سنة. بعضهم قال قولا ثالثا، هذا قول بعيد، أنه بدعة لما فيه من التنطع والتكلف، وهذا ليس بصحيح. هذا قول لا يخدمه الدليل. إذن في أداء بسم الله يقول الشاعر: ففي باء بسم الله حقق وسينها، فصف ولام الله رقق وشددي. وش معنى هالكلام؟ هذا طلاسم عند بعضنا، أليس كذلك؟ لكن عندما ننظر إلى المراد نجد أن هناك أصواتا لحركات الحروف ونطقها يسميها العلماء بأسماء علمية دقيقة. فنجد مثلا أن الباء فيها من صفات الصوت الجهر، وهو منع النفس أن يجري مع الحرف، وضده الهمس. ومن صفات الباء القوة والشدة، والشدة تعني انحصار الصوت عند مخرج الحرف بحيث لا يجري، وضده الرخاوة. وسينها فصفي، يعني لا تتبحر وتتقعر فتجعل السين صاد أو السين زاي، بل صفها من الحرفين. وهذا إنما يكون كثيرا على لسان الأعاجم. وفي بعض البلاد الأخرى أيضا تنقلب بعض الحروف، كما تنقلب الضاد سينا أو زايا عند بعض أهل البلاد. الله يقول رقق اللام، لماذا؟ لأن ما قبلها مكسور، بسم الله، ما تقول بسم الله، هذا معنى ترقيق اللام في البسملة، أن تأتي مرققة فتتلوها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك ترقيق اللام هو الأصل، لماذا؟ لانفتاحها، وأجمعوا على تفخيمها بعد الفتحة أو الضمة. مثال ذلك قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ونحو ذلك. واشترطوا الاحتراز من تمكين مد الألف زيادة عن المد الطبيعي، لأنك إذا زدت المد عن المد الطبيعي خرجت من نطقها الصحيح، بل وصار لحنا، كما لو قال قائل بسم الله هذا سليم، لكن لو قال بسم الله ما صار إقساما، كأنه أقسم إقساما ولم ينطق النطق الصحيح. الله كما قلنا تفخم اللام بسم الله، وترقق بعد ما تكون بعد كسر. وذكر الزجاج أن تفخيم اللام في لفظ الجلالة سنة، الله في غير البسملة تفخيم لفظ الجلالة سنة، وقال إن العرب كلهم على هذا. وقال إنه غير مشتق من أله يأله، وسيأتينا التفصيل. طيب، ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية، الإعراب. إعراب البسملة اختلف النحويون في التعلق الذي تعلقت به الباء بسم الله. إيش الذي قبلها؟ هل هو فعل أم اسم؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل قد جاء به القرآن. فتقول بسم الله أقرأ، هذا فعل، كأنك تقول أقرأ بسم الله. ويدل له قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتقول أيضا بسم الله ابتدائي أو قراءتي أو تلاوتي كائنة بسم الله، فالمتعلق مصدر وهو اسم هنا، ويدل له من القرآن الكريم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، فهنا المتعلق فعل بسم الله ركوبنا ونحو ذلك. فالمهم أن متعلق الباء إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما، وكلا الأمرين جائز بحمد الله تعالى. الخط، اعتاد الناس كتابة البسملة بخطوط جميلة، ولم أجد من تكلم عن هذه المسألة، ولعله لقصور علمي وبحثي، لكني عزمت أن أتوكل على الله فأتكلم عن هذه. فأقول خط البسملة بخطوط جميلة أمر طيب، والأصل أنه مباح، ويحرم خط البسملة على هيئة إنسان أو طير أو مخلوق، هذا الأمر الأول. ليه؟ لأن سيأتينا تفصيل آخر أن البسملة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي ذكر من ذكر الله جل جلاله. إذن يحرم الاستهانة بهذه البسملة وكتابتها على شكل طائر أو كتابتها على شكل إنسان أو كتابتها على هيئة قذرة، واللبيب بالإشارة يفهم، كتابتها على هيئة قذرة مستقذرة شرعا هذا يدل على إهانتها وهو محرم ولا يجوز ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستهين بهذه البسملة. أما كتابتها بخطوط جميلة، خط طرة أو ثلث أو نسخ أو رقعة أو ديواني أو عربي أو فارسي أو رباعي، كل هذا لا شيء فيه. وكتابتها بالحروف الأعجمية إذا كان النطق سليما فلا حرج أيضا، أما إذا كان النطق يتأثر ويحيل المعنى ويغيره فلا تكتب. لماذا؟ لأنها آية من كتاب الله، وإنما يكتب معناه، وإنما يكتب معناه. أما بالنسبة للرسم الإملائي وهو أيضا مسألة من مسائل الخط، فقد حذفت الألف من كتابة بسم الله وهي ألف، إنما حذفت تخفيفا، وقد حذفت عند المتقدمين أيضا الذين كتبوها، فهي برسم المصحف من عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل ومن عهد أبي بكر الصديق ومن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المعنى، إيش معنى البسملة أو ما معنى باسم؟ قالوا إن اسم مشتق من السمو، وهو من الأسماء العشرة المبنية في النحو على السكون، منها ابن وبنت وابن أمة ونحوها. وقالوا إذا مشتق من السمو والعلو والرفعة، وقال آخرون أيضا إنه مشتق من السمة وهي العلامة. تقول اسم لأن الاسم علم على ما وضع له، علم على ما وضع له، فإذا قيل لك لمبة تبادر إلى ذهنك أن هذا الاسم ينصرف إلى أداة كهربائية معينة معروفة، وإذا قيل لك كأس تبادر إلى ذهنك أنه ينطلق إلى إناء من الأواني معين ونحو ذلك من الأمور. إذن هو اسم فعيل مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، ولأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره صار اسما، هذا ما قاله البصريون في القرون الأولى. أما بصري زماننا فأمجاد يا عرب أمجاد، الله المستعان. وقال الكوفيون وهم إخوة البصريين السابقين وليسوا بإخوة البصريين المعاصرين، قال الكوفيون إنه مشتق من السمة، والاسم مبني أوله على السكون كما أسلفنا ولله الحمد والمنة. طيب انتهينا من كلمة بسم، واضح. نأتي إلى كلمة الله. الله لفظ يطلق وهو علم على الرب جل وعلا، لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا الاسم خاصية عظيمة. قد ذكر بعض أهل العلم أنه اسم الله العظيم الأعظم، وقال آخرون إن هذا الاسم من أسماء الله تعالى اختص الله به وجعل الصفات الأخرى أو الأسماء الأخرى صفات له. انظروا إلى ما يقوله الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. كل هذه صفات للفظ الجلالة الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا وصف نفسه بتلك الصفات العظيمة، ثم قال في محكم التنزيل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم قال عز وجل في الرد على الكفار: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن القضية واضحة بأن الله جل وعلا جعل هذا الاسم خاص به جل وعلا، وهو من أعظم أسمائه فضلا ومن أشرفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عند أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وأخرج الترمذي رواية ذكر فيها 99 اسم. وقرر العلماء أن هذه على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، فإن لله تعالى أسماء أخرى سبحانه وتعالى تزيد على هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومراده عليه الصلاة والسلام من قوله من أحصاها يعني أحصاها علما وعملا وتعبدا وعمل بمقتضاها دخل الجنة، أما العد فشأن آخر. الله أصل هذا الاسم اختلف النحويون فيه، بعضهم قال مشتق من الإله وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له دون ما سواه، وبعضهم قال لا، ما هو ليس بمشتق بل هو اسم علم على الرب أصلا هكذا يلفظ الله، والأمر في هذا واسع والحمد لله. والذين قالوا أصله الإله قالوا حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعليل وهو اسم غلب على المعبود، أما الإله فكان يطلق على بعض الآلهة التي تعبد من دون الله بغير الحق. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إلى آخر ما ذكر الله عن آلهتهم وأحوالها، وبين أنها ليست بحق، وأنها آليات باطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك استنكر الله تعالى على المشركين فقال أإله مع الله، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في الآية الأخرى إذن لعلى بعضهم على بعض، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذا معنى الله، فهو علم على الرب جل وعلا يدل على أنه المتأله على عباده بالنعم، المستحق وحده لا شريك له للعباد. هذا معنى بسم الله التي نلفظها يوميا، وربما لا نستشعر شيئا من عظمة هذا المعنى. الرحمن هذه صفة واسم، الرحمن صفة من صفات الله جل وعلا واسم من أسمائه سبحانه، واختص الله بها. أما قول مسيلمة صاحب اليمامة لما قال أنا الرحمن، ولما قال المشركون رحمن اليمامة، فهذا من باب التعنت في الكفر، وإلا فإنه لا يسمى أحد الرحمن ولا يطلق على أحد الرحمن إلا الله وحده لا شريك له، فهذا الاسم خاص. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يدل على الرحمة، فالله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويلطف بهم، وهو أعم وأفضل دلالة من الرحيم كما قاله بعض المفسرين، فقالوا إن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأن التدرج يقتضي هذا، ولأن الرحمن صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومعناها إيش معنى الرحمن؟ معناها ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة، لأن فعلان صيغة مبالغة تدل على عظيم الرحمة. وروى ابن مسعود وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة، وفي إسناد هذا الحديث مقال، فإن صح وجب المصير إليه، وإلا فالأمر واسع والحمد لله. والرحمن صفة تتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها. الرحمن الذي رحم كافة خلقه بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقه، وهنا قصة لطيفة تدل على سعة رحمة الله وفضله. يقال إن إبراهيم الخليل أتاه ضيف عمره 60 سنة، فقال له إبراهيم أسلم، يريد أن يؤمن بالله، فأبى الضيف، أصر على إلا أن يكفر، فلم يطعمه إبراهيم، فعوتب فيه، حيث قال الله جل وعلا هذا الرجل أطعمته 60 سنة وهو يكفر بي، وجاءك ساعة فلم تطعمه. فأطعمه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ويستقى من هذه القصة الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إبراهيم الخليل تعامل مع هذا الكافر بما أوحي إليه من حسن الخلق وحسن الأدب وحسن الضيافة وإن كان كافرا، فإن الكافر إذا دخل على المسلمين بإذنهم له حقوق عظيمة من الحماية ومن العناية، ومن أهم حقوقه أن يبين له الإسلام ويدعى إليه ويعرض عليه، ومن أهم حقوقه أن يحقن دمه وأن يكون معصوبا ما دام في أراضي المسلمين. الرحيم أردف الرحمن بصفة الرحيم، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على الرحمة، كما تقدم لكم في الحديث أن الرحيم رحيم الآخرة أيضا. فقد قال بعض المفسرين إن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن، لأن الله اختص بها المؤمنين، فقال في محكم التنزيل: وكان بالمؤمنين رحيما. لكن قال مفسرون آخرون في الرد على هذا: إن الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، أما الرحيم فقد أطلقها الله على بعض خلقه، وقد اختص تشريفا وتكريما نبيه صلى الله عليه وسلم بأن وصفه بهذه الصفة. فقال عز من قائل عليما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحيم تناولت ما رق ولطف من النعم، لأنه سبحانه وتعالى رق على عباده فأصابهم بنعمه التي تترى والتي لا تحصى ولا تعد، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. والرحيم فعيل من صيغ المبالغة، فجيء بالرحيم بعد استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به، فقد هداهم للإيمان وهو يعطيهم على هذا الإيمان ثوابا جزيلا لا ينقطع أبد الآباد. فلهم جنات عدن، ولهم جنات المأوى، ولهم جنات النعيم، ولهم جنات الفردوس نزلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذا الاسم الرحيم يطلق على غيره، لكن هناك قاعدة مهمة في أسماء الله تعالى وصفاته. أما ما اختص الله به لذاته جل وعلا فلا يحل أن يطلق على غيره، مثل الله ومثل الرحمن. أما ما يأتي بالأسماء العجمية مثل رحمن قل، فلعل لهذه معنى بالأردو مثل عبد الرحمن ونحوها. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتونها كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على نحو قطب رحى الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قيل لبعض العباد: والله فلان رحيم، فإنها رحمة شتان بين الثرى والثريا، وشتان بين رحمة الله ورحمة خلق الله. فإن الله جل وعلا ادخر 99 رحمة وأنزل من رحماته رحمة واحدة، فبها ترفع الدابة عن حافرها لولدها ليرتطب، وبها ترحم الأم صبيها، وبها يتراحم أهل الأرض كلها برحمة واحدة من 100 رحمة ادخر الله منها 99 لمن شاء من عباده جل وعلا. إذا عرفنا هذا أيها الإخوان، فنأتي إلى فضل البسملة. فضل البسملة، وأرجو أن لا أطيل حتى أتلقى ما يمكن تلقيه من أسئلتكم. روى ابن عباس أن عثمان الخليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي؟ إيش بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه، ولكن في إسناده مقال. وفي الإسرائيليات، والإسرائيليات إذا قلنا فنعني بها إسرائيليات ابن كثير، ولا نعني بها إسرائيليات بني صهيون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فإن يهود اليوم من أنجس وأخبث خلق الله، وأشدهم خسة ودناء. قال ابن كثير رحمه الله في الإسرائيليات عن عيسى يعني ابن مريم أن الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، يعني كل الخلق، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وهذا يعني مثل ما قال السلف: حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج ألا أحاديث أو الإسرائيليات تعرض وتمر بالاستئناس والاستفادة، فإن جاء ما يعارضها طرحت، وإن جاء ما يؤيدها قبلت، وإن لم يأتي هذا ولا هذا كان الحديث فيها لونا من المباح. وعن بريدة ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غيري وغير سليمان ابن داود. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي تميمة عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي، يعني عثرت به الدابة، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت تعس الشيطان تعاظم، وفي لفظ كان كبر البيت. وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. رواه أحمد في مسنده، والنسائي في اليوم والليلة، وابن مردوي. بقي من فضائل البسملة اختلاف العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في مسائل سنأتي عليها في الحكم. ومن فضلها أنه قد صدرت بها جميع سور القرآن عدا براء. قيل لأن السلف اختلفوا هل هي تتمة للأنفال أو لأنها ابتدأت بالبراءة من المشركين فلم يناسب وضع البسملة. هذا محل بحث ذكره المفسرون هناك. ولا يزال السلف والخلف يستهلون كتبهم بالبسملة، وهي ذكر لله تبارك وتعالى، والله تعالى يحجب شيطان الجن بالبسملة عن الإنس، وهذا معروف ومجرد وواضح بحمد الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذا الفضل العظيم ننتقل إلى أحكام أو ذكر شيء من أحكام البسملة، كما ذكرنا شيئا من فضل البسملة. فقد افتتح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع المصحف بهذه البسملة، واتفق العلماء بالإجماع أيضا على أنها بعض الآية الثلاثين من سورة النمل: إذ يلقي إلي كتاب كريم إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مرقية من سليمان بن داود لبلقيس، افتتحها بالبسملة فسجلها الله جل وعلا في القرآن، فهي بالإجماع بعض آية في هذا الموضوع. واختلف العلماء هل هي آية مستقلة في الفاتحة؟ الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد وجمع من المحققين أنها ليست آية من الفاتحة، أنها ليست آية من الفاتحة. الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وبعض أئمة الفقه يقولون هي آية من الفاتحة. ودليلكم يا من تقولون إنها آية، قالوا إن الصحابة أجمعوا ألا يكتب في المصحف شيء غير القرآن، وقد كتبوا البسملة، إذن هي قرآن، وهذا أقوى الحجج. واستدلوا أيضا بحديثين صحيحين موقوفين باللفظ ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في أحدهما: من ترك بسم الله فقد ترك 113 آية من كتاب الله. فهذا يعني من أقوى أدلة. أما أدلة القائلين بأنها ليست آية فكثيرة، منها ما سيأتي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انظر، سمى الله الفاتحة صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وسب الجزء بالكل، هذا وارد في لسان العرب. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي. تبع عد معي، هذه الآية رقم كم في الحديث؟ رقم 2. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، هذه الآية رقم 3. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه كم؟ الآية 4. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد جعل الله هؤلاء يعني 3 آيات، لأن هؤلاء اسم إشارة يطلق على الجمع، فدل ذلك على أن الفاتحة 7 آيات من دون البسملة. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن الفاتحة 7 آيات، إنما اختلفوا هل البسملة آية أو بعض آية، وهل غير المغضوب عليهم آية أو بعض آية، هذا الاختلاف. الذي سار عليه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أن البسملة آية، والسبب أن المشرفين على المذهب الشافعي وهم الشيخ عبد العزيز قاري وغيره فرجحوا هذا القول. وعلى كل حال القول الراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب خلصنا من هذا الدليل متفق عليه. دليل الآخر عن عبد الله بن عمر قال صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان كلهم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه لا يجهر ولا يقرأ بالبسملة، هذا الحكم الأول. إذن ترجح لنا أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وهي بعض آية من سورة النمل، وجعلت بين السور للفصل بينها وبين بعض، واضح؟ طيب إذا ترتب على هذا الحكم حكم آخر مهم يهمنا أيضا، الجهر، الجهر بالبسملة. الشافعية ومن نحى نحوهم يقولون لا بد يجهر بها الإمام، إذا كبر الإمام واستفتح أول ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا. الجمهور يقولون إذا كبر يفتتح بالحمد لله رب العالمين كما هو معروف. الإجماع منعقد على أن من جهر بالبسملة ومن لم يجهر فصلاته صحيحة بالإجماع، ولا يعد أحد من الطرفين مخطئا، لأن كل منهما قد استدل بدليل واستأنس بحجة. وقد ذكر هذا الأئمة الخلفاء الأربعة وحسبك بهم، كل الخلفاء الأربعة يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طيب البسملة لها أحكام أخرى؟ قالوا نعم، تستحب عند أمر، عند كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله، وانتبهوا لكلام سأقوله، كلام سياسي بحت. كثيرا من المحاكم القانونية الطاغوتية تبدأ وثائقها باسم الشعب أو باسم السيد الرئيس، واضح؟ لكن كفار قريش أفقه من هؤلاء الجبناء النذلاء، كانوا يقولون باسمك اللهم. فقال علي: أريد أن أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة، كما قلت لكم أن رحمن اليمامة اطلقت تعنتا في الكفر. المشركون يقولون باسمك اللهم، وهؤلاء الملحدون يقولون باسم الشعب أو باسم الرئيس أو باسم الطاغوت الفلاني أو الفلاني أو باسم العروبة أو باسم المجد أو إلى آخره. كل هذه كفر وظلم وفجور لا تحل أبدا. ولذلك جاء في حديث في إسناده ضعف: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله، وفي لفظ بذكر الله، وفي لفظ بالحمد لله، فهو أقطع، وفي لفظ فهو أجذم، يعني ناقص البركة. هذا الذي لا يبدأ فيه باسم الله ناقص، لكن الذي يبدأ باسم الطاغوت ممحوق البركة زائد. ولذلك جل الله في علاه: لا تأتي منهم وثائق إلا وتمتن رائحة الإلحاد من بين سطورها، والعياذ بالله. طيب، من أحكام البسملة تستحب في أول الوضوء، وقال الحنابلة تجب مع الذكر، لكن صفتها في الوضوء وصفتها في الذبح. يأتي واحد يذبح ذبيحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يا أخي غلط، هذا ما هو موضع رحمة، لو كنت رحيما ما ذبحت. قل بسم الله. بعض العوام يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، هذه لفظة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمختصره، ولفظة زاد المستقبل، لكن يقول بسم الله. وهكذا بالوضوء يقول بسم الله، وهكذا عند دخول البيت بسم الله، وهكذا عند دخول الخلاء ونحو بسم الله. المهم أنه يأتي بالبسملة على الصورة الواردة. وفي الأكل إذا أراد أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه، تعرفون إيش معنى ربيبه؟ ها، من هو ربيبه؟ تفضل. ها، أحسنت. يقول الأخ الكريم: الربيب هو ابن الزوجة، ويشهد له قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، إذن قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام قل بسم الله، وفي لفظ سم الله، وفي لفظ كل بسم الله، وكل مما يليك، وكل بيمينك. وقيل إن البسملة في الوضوء وعند الذبح وعند الأكل واجبة، وهكذا تشرع البسملة عند الجماع لما تقدم لكم في الاستعاذة. لو أن أحدكم قال حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، إلى آخر الدعاء المذكور هناك. العجيب أن من صفات العلمانيين أنهم ينفرون من البسملة والحمدلة نفورا عجيبا يشعرك بوحشة الصالحين التي تكون في قلوب الفاسقين، كما ذكر ابن القيم وغيره. فهم يستوحشون من البسملة ولا يبتدئون بها كلامهم، ولذلك يأتي دائما أبتر أقطع ناقص البركة بعيد كل البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أرى أن الوقت منا قاب قوسين أو أدنى، فهل هو أدنى أو ما زال قاب قوسين؟ وبعد، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة من مظان الإجابة. وبعد أن انتهينا من هذا الدرس الثاني، نعدكم إن شاء الله تعالى أن يكون الدرس الثالث بعنوان الحمد لله رب العالمين. وأرانا أيضا ملزمين بأن نفي لكم بالشرط، وهو أنه إن حدث خلال الأسبوع أمر يفرح الأمة، ونرجو الله أن يحدث من أمره رشدا، فإننا إن شاء الله سنعلق عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت، يا من استجاب لإبراهيم لما دعاه، يا من نجاه من النار، يا حي يا قيوم، يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم، يا مالك الملك، يا مالك يوم الدين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لا تراه العيون ولا تدركه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من لا تواري سماء منه سماء، ولا جبل ما في وعره، ولا أرض ما في قعره، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احمي حوزة المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الهم عنا وعن جميع المهمومين من المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم ردهم إلى أهليهم آمنين سالمين غانمين منصورين مظفرين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمتنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وأصلح لهم بطانتهم، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأصلح له نيته وذريته وبطانته. اللهم أصلح إخوانه وأعوانه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم ناصرين لدينك، معلين لكلمتك، سائرين على صراط مستقيم. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا حي يا قيوم، اكشف هؤلاء المجرمين الذين سعوا في الأرض فسادا، واهتك أستارهم، وافضح أسرارهم، واكشف عوارهم، واهتك حجبهم، وسلط عليهم من استنصروا به يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم احبسهم في جلودهم، وجمد الدم في عروقهم. اللهم وأخرجهم إلى قضاة عدل مخلصين مؤمنين يحكمون فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم وأقر أعين المسلمين بنصرة الإسلام والمسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن لكل مؤمن ومؤمنة، اللهم كن لكل مسلم ومسلمة، اللهم كن لكل مجاهد ومجاهدة. اللهم من جاهد في سبيلك لإعلاء دينك وإعلاء كلمتك فاحفظه باسمك العظيم الأعظم أينما حل وأينما ارتحل، وكله ظهيرا ونصيرا وعوينا يا أرحم الراحمين. اللهم ومن حارب دينك وحارب بلادك وحارب أهل الإسلام فكله حربا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح شبابهم وأصلح شيبانهم، اللهم وفقهم لقول الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه يا رب العالمين. اللهم وفق دعاتنا المخلصين لما تحب وترضى، واجعل دعوتهم في سبيلك على هدى وبصيرة يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل الذي عنه ترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم، انصرهم نصرا مؤزرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم وبارك على محمد. والآن نعود إلى الأسئلة ونقرأها سريعا لعلنا نحيط بشيء منها. هذا السائل يقول: إذا أراد شخصا يقتل من هوام الأرض الضارة ماذا يقول؟ لا بد أن يسمي، لأن قد يقتل شيطان، قد يقتل جني من الجن، كما حصل للصحابي الذي دخل فوجد على فراشه دابة عظيمة فقتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري أيهما أسرع موتا. آخر يقول: هل يجوز كتابة البسملة على جسم الإنسان؟ لا يجوز، لأنها من القرآن العظيم الذي يجب أن يحترم، وجسم الإنسان قد يدخل في أماكن لا يجوز له أن يدخل فيها بذكر الله سبحانه وتعالى، والوشم أصله بدعة ولا يجوز. وكتابة الصور والرسومات ورموز الحب على جسم الإنسان كلها محرمة لا تجوز. سائل يقول: هل يجب قول البسملة في بداية كل سورة وأنا في الصلاة؟ لا، يستحب ويسن، وهذا الأفضل وهذا الأكمل أن يسمي، وقد ورد بذلك الحديث، بل ورد حديث أنه يسمي إذا قرأ التحيات، لقول أنس: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله. قال بعض الشافعية: يؤخذ من هذا أنها تبدأ بالبسملة. سائل يقول: هل دعوة إبراهيم عليه السلام شاملة للجزيرة العربية أم أنها خاصة لمكة المكرمة؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلها شاملة، لكن الذي تدل عليه النصوص أنها خاصة بمكة، وأن إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة، فإذا كانت مكة والمدينة يتبعها بلاد فلعل حكم البلاد يكون حكمها إن شاء الله تعالى، لأنها بلاد متحدة مسلمة تحت راية مسلمة واحدة، فلعلها إن شاء الله تكون مشمولة بالدعوة، أرجو الله ذلك. سائل يقول: تطرقت إلى إعراب البسملة ولم تذكر الإعراب، ما بقي إلا أن أقول: لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم صفتان مجرورتان، لأن النعت له حكم المنعوت، وهذا نسيته فجزاك الله خيرا أن ذكرتني. هل بسم الله تحفظ من الشيطان؟ نعم، تحفظ من الشيطان إذا كنت تقولها بقلب مخلص، ولكنها تحفظك من شيطان الجن. أما شيطان الإنس فكما قلت سابقا، لو قرأت المصحف كله ما تستطيع تحتفظ منه إلا بعون من الله وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبعد عنه. تقول سائل يقول: ذكرت لنا في السؤال في الدرس الماضي أن الشيطان جاء بصورة شيخ نجدي، قلت له أنه من نجد العراق، حبذا لو ذكرت ما يؤيد ما ذكرته وأخبرتنا بالمراجع. وذكر من صيغ الاستعاذة: أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، وأيضا أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. أما هاتان الصيغتان فلا أعلم لهما دليلا من السنة، ولكن في الأصل جائزة، لأنك استعذت بالله من الشيطان بأي صفة أو بأي لغة فالأمر جائز والحمد لله. أما نجد العراق فارجع إلى البداية والنهاية لابن كثير والسيرة لابن هشام، ستجد تفصيلا عجيبا، وربما كأنك تراه بعمامته. سائل يقول: هل تذكر لنا شيئا من مراجع الدرس الأول؟ نعم، من مراجع الدرس الأول كتاب ابن كثير رحمه الله، وكتاب القرطبي، وكتاب للشيخ عبد الرحمن ابن محمد الدوسري رحمه الله، مقتبس من تفسيره بعنوان الاستعاذة، وأيضا شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ما رأيكم في هذه الأسماء الذي فيها آل التعريف مثل العبد الرحمن؟ هل تطلق العبد الرحمن أو فيما سبق مثله العبد الله؟ هذا تقعر. أما إن شئت سيبويه والبصريين والكوفيين فعليهم سلام الله ورحمته، فإنهم لا يرون مثل هذا سائخا. أما وقد استحكمت العجمة في ألسنتنا فالأمر واضح، لأنه يقصد آل فلان، ما يقصد الذي فهمته ولا يحسن بيانه. هل صحيح أن بدء البسملة في نصف السورة من البدع؟ إن كنت قد بدأت القراءة من منتصف السورة فليست من البدع. أما إن كنت لما انتصفت بسملت فهذه بدعة. نعم، والأمر واضح. هل المقصود الجمل؟ يقول: قلت في إعراب البسملة إنها فعل متعلقة. قلت يا أخي الباء متعلق بفعل أو متعلق باسم مصدر، واسم اسم معروف من الأسماء العشرة المبنية كما قلت لك سابقا، وهو مما بني أوله على السكون. نعم، البسملة مجرورة بالحرف، صح، ما اختلفنا في هذا ولله الحمد. باسمي أن الباء حرف جر واسمي مجرور، ولفظ الجلالة مضاف، والصفتان اللتان بعده نعتان للإضافة. ما حكم تعليق الآيات على الجدران وعلى البيوت وبسم الله واسم النبي وفي المساجد؟ هذا من البدع التي لا تجوز، والقرآن إنما نزل ليتلى ويتعبد بتلاوته. ما هي صفة التسمية للابتداء بالأكل؟ هل يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ ويقول: أرجو إيضاح كيفية أو كيف مراجعة الدرس بعد الانتهاء، هل يتم الرجوع إلى بعض الكتب؟ إن كان تسألني أنا فأنا والله بليد، لا أراجع، آخر عهدي بالدرس هو قيامي من هذا الكرسي. وإن كنت تسأل نفسك فلعلك ترجع إلى تفسيرين مهمين، أحدهما تفسير ابن كثير وأنصحك بطبعة دار الشعب المحققة، والآخر تفسير القرطبي، وإن كان أكثره نقولات من تفسير ابن العربي المالكي رحمه الله. هل تشرع البسملة في بداية كل شيء سواء كان فعل أو قول؟ لا لا لا، البسملة في المحرمات ما تشرع. يجي له واحد يقول: انتبهوا يا لاعبين النصر، إذا دخلتوا قلوا بسم الله عشان تصيروا انت وزون، أو يا لاعب هذا معصية، أو انتبه أيها المطرب الفلاني إذا أردت أن تقدم غناء قل بسم الله. لا، هذا ينزه ذكر الله عن كل مكان فيه معصية. فالأماكن التي فيها معصية لا يسمي، في وسط الحمام لا يسمي، قالوا إلا للضرورة بينه وبين نفسه، إذا اضطر طلع عليه شيطان ونسي يسميه يسميه للضرورة، أما ما عدا فلا يجوز. فالتسمية ليست في كل شيء حفظك الله. ما حكم قراءة البسملة في أول السورة والجهر بها؟ وين أنت؟ وينك فيك؟ ألم نقل هذا سابقا؟ حكم قراءة البسملة في أول السورة والجهر بها مختلف فيه، الراجح الإصرار في الصلاة، أما في غير الصلاة فبحسب حال القارئ، إن كان يجهر يجهر وإن كان مسرا فيسر. ما حكم تصغير أسماء الله الآتية؟ عبد العزيز عزيز، عبد الرحمن تحيم، عبد المجيد مجيد أو مجود، هذه لا تجوز، وإن كانت على سبيل الاستهزاء فصاحبها مرتد، وإن كانت على سبيل العامية فقد فعل فعلا مكروها لا يجوز له ذلك. أما إذا قال عزيز كان هو اسمه، أو قال عزيز وهو اسمه كما يحصل لبعض البادية، فإنهم جميعا يسمون بهذه الأسماء، فإذا كان هذا هو اسمه لا حرج، لأنه لا يقصد اسم الله جل وعلا، وهو أيضا لا يقصد في التصغير غالبا اسم الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد المسمى به، لكنه مع ذلك قد فعل فعلا مكروها. أسأل الله جل وعلا الذي علم إبراهيم أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل مآل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لأمي وأبي ولي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم، صلى الله وسلم على محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11496.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
لب الشيء هو جوهره وحقيقته وثمرته وقيمته، والفارغ الذي لا لب له لا قيمة له، والإنسان مكون من شكل ولب، شكله هيكله العام، ولبه فؤاده وقلبه. والقلب والعقل والفؤاد تقوم بوظائف متداخلة، بعضها يكمل بعض، وهي حواس مشتركة بين الإنسان وبين سائر البهائم والحيوانات. فكما أن للإنسان عينين، فإن لجميع البهائم أيضا عينين، وكما أن له أذنين أيضا لها آذان، جميع الحواس مشتركة. لكن الإنسان يتميز بأن له لب وعقل وفؤاد يعقل عن الله أمره وشرعه. أما إذا حصر مفهوم اللب والعقل الإنساني فيما يعقله البهيم وفيما تدركه الحيوانات، فالإنسان في درجة أرذل وأنزل من درجة الحيوانات، لأنه ما فهم من الحياة إلا هذه المفاهيم، ولم يدرك إلا هذه المدارك. يتمتع كما تتمتع البهائم، ويأكل كما تأكل البهائم، وينكح كما تنكح البهائم، ولكن لا يعقل عن الله، كما أن هذه البهائم ليست مؤهلة لأن تعقل عن الله. أجل، ما الفارق بين الإنسان وبين الحيوان إذا تجرد الإنسان عن أمر الله وعن دين الله وعن هدى الله الذي أمر به من سار على طريقه؟ يقول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون.
يقول: هل تتصور أيها النبي أن أكثر البشر هؤلاء يسمعون أو يعقلون عن الله؟
لا، إنهم إلا كالأنعام.
هم يسمعون كما تسمع الأنعام، وهم يعقلون كما تعقل الأنعام، لكنهم لا يسمعون عن الله ولا يعقلون هدى الله.
إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
ولذا الذي لا دين له لا عقل له، ولو اخترع الصواريخ، ولو غزا الفضاء، ولو سبح في الماء، ولو فجر الذرة، ولو طوع المادة، لا عقل له. ليه؟ لأنه ما عقل دين الله، عنده عقل سطحي، عنده عقل مادي، يعلم عن الحياة علما ظاهريا. يقول الله فيهم:
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
علم بس، علم مادة، لكن ما بعد المادة لا يدركونه ولا يعقلونه. علم دنيا، لكن ما بعد الدنيا، الحياة الطويلة، الحياة العظيمة، الآخرة لا يدركونه. ما نسبة الدنيا إلى الآخرة؟ حتى أبين لكم، ما عندهم عقول. يدخل صلى الله عليه وسلم في مثال، يقول، والحديث صحيح، يقول: مثل الدنيا إلى الآخرة، أي نسبة الدنيا إلى الآخرة، كما يدخل، ما الدنيا في الحديث، ما الدنيا في الآخرة، أي ما نسبة الدنيا إلى الآخرة، إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم ثم ينزعها فلينظر بما ترجع. كف على شاطئ البحر وأدخل إصبعك في البحر ثم طلعها وطالع كم تنزل إصبعك، كم تنزل قطرات، قطرة، قطرتين، ثلاث. هذه القطرات هي الدنيا، والمحيط هي الآخرة. فالذي يفهم القطرات هذه ولا يفهم عن الآخرة شيء، هذا يسمى عاقل؟ لا والله. ولهذا هم يوم القيامة يعترفون بأنهم ما كانوا يعقلون. يقول الله عز وجل أنهم يقولون:
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
يقولون لو أن عندنا عقول وعندنا أسماع ما دخلنا النار، كنا ضالين، كنا مجانين، كنا صم، كنا بكم، كنا عمي عن هدى الله، ما دخلنا النار. قال الله: فاعترفوا بذنبهم. إيش ذنبهم؟ أنهم ما كانوا يعقلون عن الله، هذا هو الذنب. إيش ذنبهم؟ أنهم ما كانوا يرون ويسيرون ويسمعون كلام الله. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أجل العاقل هو الذي يعقل عن الله ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن يعرف دين الله، هذا هو العاقل الحقيقي. أما الذي لا يعقل دين الله ولو كان عنده من المؤهلات حمل سيارة لكن لا يعرف دين الله، هذا لا عقل له. ليه؟ لأنه عقل كل شيء لا ينفعه ونسي الأمر الذي ينفعه، والله قد زوده بالإمكانات وأعطاه القدرات التي يستطيع بها أن يعقل عن الله فرفض. يقول الله عز وجل: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. ليش؟ علشان يعرفون دين الله. قال الله: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ قال: إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصحاب العقول أولو الألباب، أصحاب الأفهام، هم الذين استجابوا لله والذين عقلوا عن الله والذين أخضعوا حياتهم لشريعة الله، هؤلاء هم العقلاء. والله عز وجل يجعلهم في القرآن أصحاب نور، ويجعلهم في القرآن أصحاب ظل، ويجعلهم في القرآن أحياء، ويجعل أضدادهم هم الذين لا يعون، وهم الأموات، وهم أصحاب الظلمة، وهم أصحاب الضرور الحرور. ليش؟ لأنهم ما عقلوا عن الله. قال عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هل يستوي هؤلاء؟ هل يستوي الأعمى مع البصير؟ لا. هل يستوي الظل مع الحرور؟ لا. هل تستوي الظلمات مع النور؟ لا. هل يستوي الأحياء مع الأموات؟ لا. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء أهل العقول أولو الألباب، هم أحياء، هم أهل بصيرة، هم أهل ظل، هم أهل نور. أما أولئك الذين ما عقلوا عن الله فهم أموات ولو كانوا يمشون، هم يمشون في قبور. يقول: الناس موت صنفاني، الناس صنفاني موتى في حياتهم، قبر يمشي على رجلين لكنه مقبور، وآخرون ببطن الأرض أحياء. وناس قد قبروا وهم أحياء. العلماء الآن والدعاة الذين ماتوا، شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، هل مات؟ لا، حي. ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، أحمد بن حنبل، الشافعي، الصحابة، الأنبياء، كل هؤلاء ميتين، لكن هل ماتوا من ذكر الناس؟ لكن الذين عاشوا في أزمانهم من المغنين، من المطربين، من الأثرياء، من اللاهين، لما ماتوا أحد يذكرهم ذا الحين؟ وإذا ذكروا، ذكروا باللعنة. إذا قيل أبو بكر قلنا إيش؟ رضي الله عنه. وإذا قلنا أبو جهل قلنا إيش؟ لعنه الله. ليش؟ لأنه اكتسب اللعنة من حياته، وذاك اكتسب الرضوان من حياته. ها أبو بكر حي في حياة الناس لأنه عقل عن الله، وذاك ميت يوم أنه حي، ويوم مات اكتسب اللعنة لأنه كان لا يعقل عن الله تبارك وتعالى. أجل يا أخي، إذا أردت أن تكون عاقلا فاعرف الطريق إلى العقل، لأنك إذا عقلت